بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة سلسلة تلبية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء، وإن شاء الله النهاردة هنتعلم عن علاج مرضين من الأمراض الكثير الانتشار عند الأطفال، وهو مرض الكذب، وهنتعلم كمان عن أشكال العقوبة للأبناء، كيف ممكن أن يكون العقوبة ده فن الأهل يستخدموه، برضو المدرسة ممكن تستخدمه مع الأبناء، وإذا كان في وقت هنتعلم عن مرض السرقة اللي موجود عند بعض الأطفال. إحنا إن شاء الله النهاردة بنتكلم عن وبنبدأ علشان مرض الكذب، كويس، هنبتدي بمرض الكذب. حد تحت. طيب هنبتدي يا جماعة من مرض الكذب، وإن شاء الله لازم نعرف إن ظاهرة الكذب دي ظاهرة كثيرة الانتشار بين الأبناء، بس يعني برضو إحنا لازم نعترف إن ظاهرة الكذب ظاهرة منتشرة عند الكبار، كويس، علشان يعني نكون ناس واقعيين، لما نعود نحل مشكلة لازم يعني نشوفها بطريقة سليمة عشان نقدر نعالجها. طبعا إيه هو معنى الكذب؟ الكذب هو أن يخبر الإنسان عن شيء بخلاف حقيقته، كويس، وطبعا لابد إن إحنا نعرف إن الكذب حرمه الله سبحانه وتعالى عشان نقدر نعرف الكذب، وازاي ان احنا نعالج ابنائنا اللي عندهم هذا يعني المرض، كويس. لابد ان احنا الاول نسترجع مع بعض يعني عقوبة الكذب وموقف الاسلام من الكذب، كويس، علشان يبقى الامر ده واضح عندنا، لان ده جزء من اجزاء العلاج او الوقاية لهذا المرض اللي هو مرض الكذب المنتشر والمتفشي، كويس، في المجتمعات كلها. هنبتدي الاول ان شاء الله نقرأ من القرآن الكريم من سورة قاف الآية رقم 18، وحندرك أننا محاسبون على كل كلمة بنقولها، يعني كل كلمة الإنسان بيقولها بيتحاسب عليها. إدراك الحقيقة دي يخليني قبل ما أفتح بقي وأقول أي كلمة، كويس، أحسب حسابي وأتذكر إذا كانت صدق أقولها، إذا كانت بالصدق هتبقى وبال عليا في يوم القيامة. الله الرحمن الرحيم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. دي الآية 19، لا أنا عايز الآية رقم 18. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أي قول الإنسان بيتلفظ بيه يا جماعة، طبعا انت عندك الملكين، كويس، ودول بيكتبوا على الانسان، فاي قول انت هتقوليه، اي كلمة انت هتقوليها، كويس، بتتحسب عليك وبتتكتب وبتتسجل وبتتحاسبي عليها يوم القيامة. فلابد ان الانسان دايما يفكر نفسه بالموضوع ده قبل ما ابتدي اتكلم، اقول هل الكلمة اللي انا هقولها دي اذا كانت كلمة يعني غير صادقة، كويس، هل تساوي ان انا يوم القيامة اخد عليها ذنب؟ لما اتذكر ان انا هاخد ذنب على الكذب يوم القيامة هلاقي نفسي توقف عن اني اتكلم. انا طبعا دلوقتي بقول عن الكبار، لان احنا هنشوف ان احد واهم اسباب ان الصغيرين بيكذبوا ان الاهالي بيكذبوا، كويس، احنا هنشوف احنا ماشيين في الاسباب. فانا دلوقتي بوجه الكلام الاول دلوقتي للام خصوصا، لان هي المربية يعني، وطبعا معاها الاب، بس الام خصوصا لان هي اللي على طول مع الابناء، انك لابد انك انت تدركي ان كل كلمة انت محاسبة عليها. هنقرأ بعد كده من سورة غافر الاية رقم 28، وآية في سورة غافر ربنا بينفي الهداية عن كل كاذب، كويس، يعني اللي بيكذب ده ربنا سبحانه وتعالى بينفي عنه الهداية. سورة غافر الآية رقم 28 من سورة غافر، صفحة 470، الآية موجودة في صفحة 470. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إذن في الآية دي في الجملة الأخيرة منها ربنا بيقول سبحانه وتعالى يعني قانون قرآني واضح، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هي دي منطقة نفي الهداية عن الكذب. هنقرأ بعد كده من سورة الصف الآية 2 و3 عشان نعرف كراهية الله للكاذبين، كويس. صفحة كم؟ 551. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن ده مقتا يعني كراهية. إذن طبعا نقول ما لا نفعل ده الإنسان الكذاب. كويس. هنقرأ بعد كده من سورة التوبة الآية رقم 77 و78 عشان نعرف أن الكذب هو خصلة من خصال النفاق. كويس. طبعا احنا هنعرف بعد كده عذاب المنافقين، لكن لابد أنك تعرفي أن ما فيش منافق إلا أن يكون كذاب. كويس. هنقرأ من سورة التوبة الآية رقم 77 و78. أعوذ بالله من الشيطان. صفحة
199
سورة التوبة.
لا
100 حاجة و90 يا جماعة. صفحة
199
مش فاكرة. آية 77. أيوة صفحة 199. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا وبيعلمنا وبيرشدنا وبيوجهنا إلى أن النفاق بيجي في القلوب. كويس. لما نخلف الوعود ولما نكذب. كويس. فإذن الإنسان اللي خايف أن يكون منافق وخايف أن ربنا يعني يصب النفاق في قلبه لازم ياخد باله من نقطتين، نقطة الكذب ونقطة خلف الوعد. كويس. وطبعا الإنسان هنا ربنا في الآية اللي بعديها بيوضح يعني إزاي الناس تكذب وإزاي الناس تخلف الوعد. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علمهم. ربنا يعلم كل شيء، فكيف تكذب الناس وكيف تخلف الوعود؟ ما هو عذاب المنافقين بقى؟ الناس كذبت وبقت كذابة وبقت منافقة وبقت فيها خصلة من النفاق. هنقرأ من سورة النساء الآية رقم 145 عشان نعرف عذاب المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 101. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
يعني الإنسان يا جماعة لازم يدرك المناطق دي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، للأسف الشديد أن الكذب والنفاق يعني متوفرين بكثرة جدا يعني في الأمم وفي أمة المسلمين. هل إحنا لما بنيجي نقرأ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هل ده لا يكون رادع للإنسان أن يقولك لا أنا مش عايز أكون فيا خصلة من النفاق ومش عايز أكون من الناس الكذابين؟ هنقرأ دلوقتي تاني عن العذاب الأليم للكذب من سورة البقرة الآية رقم 10. آية رقم 10. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض ذا النفاق، وطبعا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن آيات القرآن الكريم كلها بتوجهنا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بينفي الهداية عن الكاذب، وربنا يكره الكاذب، والكذب هو طريق النفاق، والنفاق في الدرك الأسفل من النار المنافقين. فطبعا ده دليل على كراهية وعلى تحريم الكذب في الإسلام. هنقرأ بقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس. وحنقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله قالت ما كان خلق أبغض إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الكذب. وده حديث مهم جدا يا جماعة عشان تكون الأولويات واضحة عندنا. يعني لابد ان احنا نعرف ان اكتر خلق يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكذب. وهنعرف دلوقتي ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغض الكذب بشدة، وقال صلى الله عليه وسلم في ذم الكذب إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني يا جماعة القضايا دي لابد ان الانسان يقف معاها شويه في مجتمع الكذب اللي احنا بنعيش فيه. معلش اصلا انا ما احبش اقعد اقرا قران ونقول سنه ونقول احاديث ونقول علاج ونقول امراض
ومرض الكذب لا يخلو منه إنسان في الزمن اللي احنا فيه ده. والأسف انه ما بقناش بنعتبره كذب او كذب، يعني احنا بقينا بناخده من كذب الابيض او المجاملة او اصلاح ذات البين، بندور على اي اسم نحط فيه تغيير الحقيقة كويس، او المجاملات او ده عشان نقدر نعيش في وسط الناس او الناس بتحب كده، او عشان نرفع معنوياتهم او عشان نبقي صداقتهم كويس. فاصبحنا يعني ان احنا نقول ان ده كذب، لا مش كذب خالص، طلع الكذب من المنطقة الحقيقية بتاعته ودخل في يعني مسميات كتيرة جدا عشان المجاملات والحياة الاجتماعية وحياة النفاق اللي بيعيشها الناس دلوقتي. احنا نعيش في زمن النفاق كويس، فلابد ان احنا لما اجي انا اعرف ان الانسان بيكذب وبياخد الكذب ببساطة وبيكتب عند الله كذابا، هل في حد يعني يرضي ان يكتب عند الله كذابا؟ ليه اكتب عند الله كذابا؟ لان المجتمع كله بيكذب. معلش انا بقف هنا قبل ما انقل للاطفال، الاطفال ما لهمش اي ذنب، طفل على ما بتكبريه وعلى ما بتعوديه وعلى ما بيشوف حواليه، وهنشوف الاسباب وهنشوف العلاج. انما ما نقدرش نفضل نقول هنعالج الطفل الكذاب، طب ما تعالج الام الكذابه الاول. لازم تدرك الام وتدرك الامه ان احنا بنكذب عمال على بطال. بقت اسهل حاجه في الدنيا هي مواضيع الكذب ده. فعشان كده انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم: اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحده منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر. كويس، فانت لما بتيجي بتبتدي ايه؟ بتبتدي اذا حدث كذب. وبعدين معلش كل اللي وراه مرتبط بيها، لانك انت اذا عاهدتي غدرتي، طب ما هو ده نوع من الكذب، من اشكال الكذب كويس. واذا وعدتي اخلفتي، طب ما هو ده برضو شكل من اشكال الكذب، انا وعدت ان انا اجي الساعة مثلا 12 وما جيتش، طب ما هو ده برضو نوع من انواع الكذب كويس. انما بيتحط في اشكال اخرى. واذا خاصم فجر، طبعا اذا خاصم فجر يعني انك انت يعني انا مثلا زعلت من ضحى مثلا كويس، وجت ضحى تسلم عليا وتصالحني، قلت لها لا ولا يمكن اللي بيني وبينك ده لا يمحو الا الدم على وش. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة الخميس 1 محرم سنة 1400 مش هقول، حد يقول لي انا عارفه 34، الحمد لله، لان انا عملت الاختبار ده من 3 سنين وما فيش ولا اخت عرفت السنه الهجريه اللي احنا فيها. في جوائز في اخر القعده هندي الجوائز ان شاء الله. الحمد لله يا جماعه. فيسبوك ممتاز. يعني يا جماعة زي ما بنعرف السنة الميلادية لازم نعرف السنة الهجرية كويس. فاحنا في الحمد لله ده يوم يعتبر الحمد لله يوم بداية سنة جديدة علينا كمسلمين. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون سنة مليانة بالخير واليمن والبركات والتوفيق والهداية والصلاح والأمن والأمان، وصلاحنا وصلاح أبنائنا وصلاح المسلمين جميعا. مع بداية سنة جديدة يبقى لازم الإنسان يكون عنده أمل إن شاء الله اللي وصلنا لبداية هذه السنة الله سبحانه وتعالى، ان احنا نحاول ان احنا يعني نتمسك بان احنا نصلح انفسنا مع الايام الجديدة اللي بتدخل علينا. ونقول لما جت سنة 1434 هجرية كانت بداية جديدة ليا، حضرت درس عن الكذب وعهدت الله سبحانه وتعالى الا اكذب بعدها ابدا كويس. يعني لابد كده ان الانسان في محطات الحياة يقف مع نفسه ويعمل تغيير في مواقفه الغلط كويس، علشان يبقى كل يوم بيتحسن وكل يوم بيتغير. فدي سنة جديدة إن شاء الله، وشهر الله المحرم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكثر فيه الصيام. وفي منطقة الصيام معلش برضو يا جماعة ده واجب علي أن أنا أقول لكم، طبعا إحنا لأننا عايشين في أمريكا دلوقتي ده التوقيت الشتوي كويس. التوقيت الشتوي اللي هو ابتدى من يوم 4 نوفمبر كويس، بيبقى اليوم اللي هو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة المغرب 12 ساعة عندك اللي هو أقصر وقت في السنة كلها، بيبتدي
دي دلوقتي، انما لما هتسحبي من احنا في نوفمبر تخشي اليوم 10 ديسمبر اليوم هيبقى 11 ساعة. كويس، فاللي عنده صيام قديم واللي عنده صيام تعويض واللي عنده صيام لله واللي عايز يعمل اي علاقة مع الصيام يلحق من النهاردة الى يوم 4 مارس، لان يوم 4 مارس سيعود التوقيت الصيفي. للأسف الشديد انهم في امريكا قللوا جدا وقت التوقيت الشتوي، خلوه بس 4 أشهر، هو كان اطول من كده بس في عهد الرئيس جورج بوش عشان الدي سيفينج ولا النايت سيفينج ده الدي لايت سيفينج قلل الوقت. طبعا الوقت ده جاء على حسابنا كويس، لان اصبح الوقت اللي فيه النهار قصير عشان تقدري تصومي كويس هم 4 أشهر. ابتدى يوم 4 نوفمبر، انا الحقيقه دايما يعني احددهم، ابتدى يوم 4 نوفمبر وهيقعدوا ان شاء الله الى يوم 4 مارس كويس. فحاولي ما استطعتي انك انت تاخدي ايام من حياتك تصومي فيها، يعني طبعا احنا عندك الثلاث ايام البيض، عندك الاثنين والخميس كويس، لكن لو قدرتي يعني تسحبي شويه اسحبي في الايام دي، لان بصراحه الصيام بيبقى سهل. وان شاء الله تكوني النهارده صايمه، وشهر الله المحرم شهر برضو اكثر فيه الرسول صلى الله عليه من الصيام، فنحاول ان احنا نتقرب الى الله ان شاء الله بالصيام. احنا عرفنا دلوقتي من الاحاديث ومن القرآن ان الكذب حرام في الاسلام وله عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. طيب هنيجي دلوقتي بقى عند الاطفال ونخش على منطقة الاطفال ونقول ليه الاطفال بيكذبوا كويس. اساسا يعني لازم تعرفي ان الطفل بيكذب لسبب مهم جدا، وهو خصوبة الخيال عند الطفل. الـ بسم الله الرحمن الرحيم، الكذب موجود عند الاطفال، بس انا هديكي فيه مناطق مهمة جدا هتريح يعني ان شاء الله معاكي وتخليكي تعرفي تعالجي الموضوع ده باذن الله كويس. اهم حاجة انك تعرفي ان الطفل عنده خصوبة في الخيال. خصوبة الخيال دي هي اللي بتخليه في بعض الاحيان يتخيل بعض الأشياء ويقولها، والأهل أهله يعتبروه بيكذب. هو ما بيكذبش، هو بيتخيل. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا إن إذا هو كان الطفل مثلا عنده 4 سنين وقاعد جنب أخته مثلا عندها 10 سنين بالذاكر وفتح كتاب والكتاب فيه صورة حصان كويس، يجي الطفل ده بتاع 4 سنين ولا 5 سنين تاني يوم نقول للمامته مثلا يا ماما الحصان نط عليا وأنا نايم في السرير بالليل. يا عيني ده الطفل بيتخيل كويس. ليه؟ لان هو عنده منطقة الخيال. صورة الحصان اللي شافه في الكتاب بتاعت اخته انطبعت في عقله قبل ما ينام، فلما نام فضلت الصورة، فتخيل ان الحصان جاله في السرير وخوفه، فلما يقوم الصبح يقول لوالدته كده. ده مش معناه انه بيكذب، ده معناه الخيال عند الطفل. المناطق اللي موجودة عند الاطفال يا جماعة لازم الانسان يعرفها كويس، عشان لما يجي يعمل تقدير لتصرفات الاطفال يبقى هو فاهم كويس، ما يبقاش يعني لا الطفل فاهم ولا الام فاهمة. انا بقى فاهمة ان 5 سنين منطقة الخيال شغالة مع الطفل، فدي نمرة واحد انك لازم تعرفيها. ولهذا هو اول نوع من انواع الكذب عند الاطفال اسمه الكذب الخيالي كويس، اللي هو ناتج من عملية ان هو يشوف اي مثلا يعني زي ما قلتلك يشوف حصان، يشوف لعبة، يشوف اي حاجة ويتخيل، ويجي تاني يوم يحكي الام حكاية كلها من اولها لاخرها هي من صنع خياله. فإذا ما بيعتبرش نوع من انواع الكذب، ده نوع من انواع الخيال والتخير وليس منه ضرر. فإذا النوع بقى الثاني اللي هو بقى الكذب اللي هو الاكثر شيوعا، وهو الكذب المضر كويس يا جماعة، وهو الكذب الدفاعي. انا حديك الاول انواع الكذب كويس اللي موجودة علشان ندور احنا فين مع ابنائنا في انواع الكذب كويس، وبعد كده هنشوف العلاج ان شاء الله، او الوقاية خير من العلاج في كل الامراض بتاعة الاطفال كويس. الكذب الدفاعي بقى ده يا جماعة هو اكثر انواع الكذب شيوعا كويس. وليه هو شائع جدا؟ لانه ده نوع من الكذب بيرتبط بالخوف من وقوع عقوبة، او من انه الطفل يحرم من امتياز. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت لما تقولي لابنك الصبح هو نازل رايح المدرسة، شوف يا حبيبي انت عندك اللانش بوكس مليان بالاكل، اذا رجعت باللانش بوكس ده مليان انت مش هتتفرج على التلفزيون النص ساعة اللي انت بتشوفها كل يوم وبتبقى فرحان بيها قوي. فالطفل اول ما هيوصل الى المدرسة هيفتح اللانش بوكس وهيرميه في صفيحة الزبالة كويس، وهيرجع لك هتقولي له ايه يا حبيبي ما شاء الله اكلت الاكل كله، يقول لها اه يا ماما اكلت كله، تقول له بس شكلك جعان. ما انا بحكي لك يعني من الواحد بيشوف انت واقع يا ابني مالك كده، انت مش قادر تاخد نفسك وعمال تقول لي طبخه ايه يا ماما النهارده، طبخه ايه النهارده، طب ازاي يا حبيبي وانت واكل الاكل؟ لا يا ماما شوفي بقى، بصي بقى كده، اصل جريت ولعبت كتير قوي. هو لسه ده طفل، لسه عنده 5-6 سنين، عشان بس يا جماعة ندرك يعني احنا يمكن اتربنا كده، الواحد ما بيجيبش العيب، يعني انا مش بعيب عليكو، احنا بنعيب على الطريقة اللي بنتربى بيها، كويس، طريقة العقوبة، كويس، وجود العقوبة يساوي كذب، لانه ده ما عندوش عقل، ده طفل بلا عقل، كويس، عنده ماما هتعاقبني يبقى ما وصلش للعقوبة، اعمل اي حاجة ما توصلنيش العقوبة، ادافع عن حقي في النص ساعة بتاعة التلفزيون، او حقي في البونبوني، او حقي في الفسحة بحاجة بسيطة قوي، اقول لماما اللي هي عايزاه، ماما عايزاني ارجع من غير لانش بوكس يبقى ارجع من غير لانش بوكس، كويس، ممكن ما اجيبش لانش بوكس خالص وده يبقى افضل، كويس، دي بتحصل كتير قوي، عشان كده تلاقي الاولاد بينسوا اللانش بوكس على بعض وما فتحوش لانش بوكس، ما تفتحش، كويس، انما عشان يرجع لماما ويقول لها ماما ده، وبعدين بقى ايه ده انا اكلته يا ماما ومن كتر ما اكلت حطيته جنبي فنسيت الاكل كان جميل، كذبة تسحب، كويس، فاول حاجة هو الكذب الدفاعي ده زي ما قلتلك بسم الله الرحمن الرحيم، بس انا عايزة اقف معك عند الكذب الدفاعي ده، لاننا معظم علاقتنا مع ابنائنا بترتبط بالعقوبة، هتصلي ولا مش هتشوف التلفزيون، هتقعد على مكتبك ما تفتحش بقك ولا يعني زي ما قلت لك هتاكل الاكل بتاعك وانت مثلا اللي انا حطه لك ولا اي حاجه بنقولها بترتبط بكلمه ولا، كويس يا جماعه ده معناه العقوبه، ده اسلوب خاطئ في التعامل مع الطفل، بلاش من الارتباط اللي يعني ان تربطي له يعني اي عطاء بعقوبه، لانك لما هتربطيه ابنك كذاب، عايزه تقولي ابني مش كذاب انت ام تخدعي نفسك، لانك انت كست كبيره لو ارتبط لك اي عطاء بعقوبه ممكن تكذبي، عشان نكون واقعيين، كويس، فاذا اول حاجه هو اسمه ده يا جماعه على فكره الكذب الدفاعي، هو بيدافع عن نفسه عن طريق انه بيكذب، دي نمره واحد، او الكذب الوقائي، كويس، دي نمره واحد. نمره اتنين، انت عندك الكذب بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو كذب التقليد، طبعا كذب التقليد ده هو الطفل اللي بيقلد ماما او بابا لما يكذبه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان ماما تقوم للولد تقول له يلا البس، احنا دلوقتي خارجين رايحين مثلا البارك، يلاقي ماما مشيت البارك، يا ماما هو ما دخلناش، لفينا دخلنا على عيادة الدكتور، بس تبقى ماما ايه؟ تبقى ماما كذبة، وبالتالي طالما ان ماما بتكذب يبقى ماما ادتني الجرين لايت ان انا اكذب زيها، وانس ان الانسان كذب بيستسهل الكذب، لان الكذب حل سهل قوي لاي مشكله في الحياه، عشان نبقى عارفين، كويس، فاذا كذب التقليد ده مشكله كبيره جدا، يعني ومعلش يعني ما اكثر ما نكذب قدام اولادنا، لما بيرن التليفون وتروحي قايله ايه انا مش موجوده، بس خلاص انا مش موجود، او انا نايمه، او اي أو يعني انا اي شيء غير الواقع، خلاص يبقى اذا الطفل يعني ده يترعرع كاذبا ما شاء الله، وكلنا في هذا، كويس، عشان برضو يعني نبقى يعني كأمة بنصلح نفسنا. النوع اللي بعديه من الكذب يا جماعة هو كذب العناد، وكذب العناد دي العناد ده لازم تاخدي بالك منه قوي، الأم القاسية، كويس، وبرضو هنا أنا هقولك في أنواع العقاب إن شاء الله، إحنا هناخد فن العقاب، في فرق بين أن تكوني حازمة وأن تكوني قاسية، كويس، التربية تساوي حزم مع عطف، في فرق بين الحزم وفي فرق بين القسوة، كويس، فانت لما تكوني ام قاسية، كويس، الطفل الصغير متركب على العند، هيعمل معك ايه؟ هتشدي معاه قوي، هيعند معاكي وهيكذب، بمعنى ايه؟ بمعنى انك تكوني قاعدة خلصت الهومورك، خش اغسل سنانك قبل ما تنام، بس يخش يقعد في الحمام 5 دقايق، يطلع يقولك ماما ممكن اشوف التلفزيون نص ساعة، خش اغسل سنانك عشان تنام، يخش لا يمكن يغسل سنانه، انت لو ما عملتيش عليه تشيك مش هتعرفي غسل ولا لا، ابتدى سلسلة الكذب، هيقوم تاني يوم الصبح هتقولي له قمت من النوم صليت غسلت سنانك، غسلت سناني، لو الام ما عندهاش وقت تتابع، هو دلوقتي بقى معاه اسهل طريقه للتخلص من عقاب هذا المارد الموجود في حياته، ماما انتهينا. خلاص الولد انتهى، الولد بقى كذاب او البنت بقت كذابه او احنا بقينا ناس كذابين، علشان يعني ايه ما نلصقش التهم بالاخرين. ده كذب العناد اللي بيرتبط بالام القاسيه، وبيقول لك ان في كذب العناد ده الولد بيشعر بنشوه ولذه كبيره في استغلال غفله امه على الرغم من تشددها في الرقابه. يعني شوفي الولد بتبتدي عنده منطقه الانتقام كويس، ده بالنسبه لكذب العناد. الكذب اللي بعديه بقى يا جماعه ده يعني مشابه للعناد بس اقوى، ده كذب الانتقام. لما يكون عندك ولد وبنت وتيجي انت بقى، وانا شفت الحكايه دي، الولد يبقى له اكل والبنت لها اكل ثاني، يعني بعد ما الولد ياكل اذا ايوه انا شفت الحكايه دي، انا شفتها التمييز بين الولد والبنت. مجتمعات عربيه متخلفه ما نعرفهاش، يعني احنا ناس تانيين بيفرقوا بين الولد والبنت، وبيحبوا الولد وما بيحبوش البنت، وبيعقدوا البنت في عيشه اللي خلفوها عادي، حاجات كلها عاديه مش موجوده عندنا في المجتمعات العربيه دي، في المجتمعات الامريكيه بيحبوا قوي كل الدنيا كده كل الحمد لله. دلوقتي لما بيكبروا، لكن ما زالت منطقه الولد والبنت موجوده في نفوس العرب، ويعني وليكون ما يكون عشان ما نقعدش نضيع الوقت في الكلام. بس الكذب الانتقامي ده يا جماعه لما بيكون في غيره، اخ واخت بيغيروا، هي البنت مع الوقت بتغير، الاهتمام كله للولد، الولد يذاكر والولد ينجح والولد يتفوق. انا شفت ناس كان عندهم ولد وبنت، لما كانت البنت تطلع الاولى كان يقولوا لها مش مهم اخوكي ما نجحش واحنا حزنانين. طب هي طلعت الاولى دلوقتي مش موجوده على الخريطه، يعني دي انا شفتها بكثره شديده جدا في الحياه حقيقه يعني كويس. فاذا ايه اللي بيحصل بقى؟ البنت بتكرر انها تنتقم من الام او من الاب، من اللي بيعمل معاها الشغل ده، شغل التهميش كويس اللي احنا واخدين عليه تهمشيها. احنا عندنا مشكله يا جماعه، اي حد يكون طيب في حياتنا، اي حد يعمل اللي عليه في حياتنا لازم نهمشه على طول، شاطرة وكويسة وبتاع خلاص خليها بقى، احنا نركز على التعب يعني على الولد المتع، نركز على الشخصية اللي عملنا اشكالات. طب الشخصية الطيبة كويسة السليمة المسالمة اللي ماشية كويس دي تتهمش على طول، يبقى قدامها يا اما انها تكافح وتفضل كويسة، يا اما تتحول الى شخصية انتقامية. انتقامية ازاي؟ تبتدي بقى تتمارض، ما هي عايزة لفت نظر وعايزة اكل وعايزة شرب وعايزة حب وعايزة حنان، تبتدي بقى تعمل لهم اي حاجة. لدرجة انهم بيقولوا يعني في الدراسة دي ان في بعض البنات بيضطروا انهم يقولوا لأهليهم انهم على علاقات مع ناس علشان تلفت النظر، يقوم البيت كله يتكهرب ويخاف ويهتموا بيها ويديها اهتمام. يعني انت بتوصلي ابنائك بالمعاملة الغير سوية او عدم المساواة، بتوصلي ابنائك الى انهم يأذوا نفسهم عشان يلفتوا نظر الاهالي وياخدوا حقوقهم كويس. وفي معاملة الولد والبنت دي موجودة، والخطورة على البنات في سن المراهقة كويس، احذري انك انت تعملي تفرقة بين او البلد والبنات في سن المراهقة، لانك هتدخلي البنت في الكذب الانتقامي وكده هتخليها تضيع نفسها كويس. دي نمرة 5. بسم الله الرحمن الرحيم، في انواع الكذب. اذا احنا نعتبر دلوقتي غطينا انواع الكذب، هل في حد منكم اولاده، يعني طبعا اولادكم مش بيكذبوا ولا اي حاجة نهائيا الحمد لله، ده كله كلام اكاديمي مش عندنا ولا في بلدنا، في البلد اللي جنب بلدنا كويس. لكن هل حد يعرف اي نوع او اي دافع غير هذا اللي احنا قلناه عشان نبقى غطينا جميع الدوافع للكذب؟ طيب هي في نوع بقى الاخير اللي هو اسمه الكذب الادعائي. طبعا الكذب الادعائي ده برضو منتشر عندنا جدا جدا، لما تيجي مثلا الام كويس تقرر انها يبقى صديقاتها ويبقى المجتمع اللي حواليها ناس من طبقة اعلى من الطبقة بتاعتها، وبالتالي ابنها يلاقي نفسه بيقعد مع اولاد عندهم عربيات احسن منهم وعندهم حاجات احسن منهم كويس، وخصوصا لما يكون في مدرسه فيها هذا الوضع، يقوم يبتدي الولد يكذب، بابا غير العربيه امبارح وجاب عربيه مرسيدس اخر موديل، يقوم العيال يقولوا له بس ابوك لما بيجي يا ابني ياخدك بيجي ياخدك بعربيه جيب يعني 1990، لا 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 بصي بقى اصل العربيه المرسيدس دي بس احنا بنروح بيها يعني بنروح فيها اوفر سيز يعني الواد بقى هيبقى كذاب يعني مقصر وخدي عندك بقى في الايباد وفي الايفون وفي الايفون 5 وفي السيستم اللي احنا عايشين فيه ده كله في حياتنا. يا جماعة هي دي الحياة اللي احنا عايشينها وهو ده الواقع وده اللي احنا بنوصل فيه اولادنا لما نعيش في مستويات غير مستوياتنا الحقيقية كويس. ولما يعني يرجع البيت ويقول اصلهم بيعيبوا على عربيتي بدل ما امه تقوله مثلا لا وكذا دي خليها في لما نيجي نصلح. اذا الكذب الادعائي ده وخصوصا في المدارس ده بيبقى نتيجة لمستويات المعيشة المختلفة اللي بتخلي الانسان اي انسان اي انسان الست اللي يعني الام اللي لما تيجي تبقى دايما تنقي اصحابها اعلى منها درجة او درجتين في السلم الاجتماعي هي تقدر لما يجي يقولوا لها مثلا هي دلوقتي في امريكا يعني وكلنا مستورين والحمد لله بستر الله ثم ستر امريكا يوم يجوا يقولوا لك بعد كده وانت جاية بقى كنت فين بقى في بلدك ما هم ناس بقى هاي لايف يعني فايف ستار هوتيل فعايزين بقى يشوفوك هل انت من نفس الكلاس في الاوفرسيز ولا يعني حصل لعب في الكلاسز لان ده مش حلو يعني عشان مستوى العائلة تقومي تقول لهم لا انا مش نفس الكلاس انا والله يعني هقول لكم على قصة افتكرتها مش قصة هي يعني حقيقة حاجة يعني تكسب جدا يعني انا كنت في احد البلاد العربية يعني وكان في واحدة اخت يعني انسانة بسيطة يعني تعليمها بسيط وكذا وبسم الله الرحمن الرحيم وجات الصدفة بتاعتها يعني او جاء يعني توفيق امورها انها قعدت مع ناس راجعين من امريكا كويس الفرقة كلها كانت في امريكا ونزلت تشتغل في البلاد العربية بعد طبعا بقول القصة دي يا جماعة عشان بس يعني نتعلم ان احنا بلاش المناطق بتاعت الشوينج اوف والمناظر دي هي الاخت البسيطة قوي دي يعني هي كانت انا افتكرت كانت راحت مع جوزها امريكا برضو اتا تايم ورجعت على الامارات فكان قاعدة كده يعني واخوات تانيين جايين من امريكا برضو بس طبعا دول كانوا حاجة تانية غيرها يعني هاي يعني وضع تاني يعني فالمهم هي واحدة منهم بتحكي لي بتقول لي يا مونة انا عايز احكي لك انا ما كنتش رحت يعني القاعدة دي البنت دي قالت امبارح وضحكت الناس كلها عليها قلت لها قالت ايه قالت لي الناس بيسألوها كل واحدة بتقول انت جاي من انهي بلد وكده فدي قالت انا جاي من بوسطن دي قالت انا جاي من نيويورك دي قالت انا جاي من كذا فهي قالت انا جاي من امريكا فواحدة قالت لها يعني انت كنت فين في امريكا قالت لها كنت ساكنة جنب جامعة امريكا على طول قالوا لها ايه جامعة امريكا امريكا فيها حاجة اسمها جامعة امريكا امريكا فيها ولايات وفيها جامعات وكده قالت لهم لا انا جوزي قال لي ان احنا كنا ساكنين جنب جامعة امريكا انتوا مصدقيني ولا مش مصدقيني طبعا الناس كلها كركرت ضحك عليها ويعني واتعرفت يعني على طول ان هي وضعها بتاع جامعة امريكا يعني بقت كلمة انا ساكنة جنب جامعة امريكا دي حاجة مشهورة جدا طب ليه انا احط نفسي في مواضع زي دي اذا انا ما اعرفش اذا انا ما عنديش يعني كل واحد في يعني يا جماعة قيمة الانسان من نفسه لازم قيمتك من نفسك ثقتك من نفسك قوتك من نفسك قدرتك من الله انا ماليش دعوه بالناس خالص لا عايز يقعد معايا يقعد معايا اقول والله انا كنت في امريكا بس مش عارفه انا كنت فين كنت في احد الولايات مش متاكده ما كدبش ما هو ده بقى ضغط المجتمع ما هو ده ضغط المجتمع اللي بيحول الانسان الى كذاب وبعدين بعد ما الناس بتكذب الناس بتعمل ايه بتضحك على بعضها بقت هي مسخره طول ما هي قاعدة الاربع سنين الناس كلهم واخدين دي عليها نكتة وبعدين راحوا منزلينها 20 مستوى اجتماعي ممنوع تيجي في اي قاعدة وممنوع 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 عشان قالت الكلمة دي انا بوريك قد ايه احنا بنتفه قد ايه بنعقد حياتنا قد ايه ما عندناش اولويات كويس فبلاش المناطق بتاعت ان انا لما اقعد مع ناس اعلى مني عشان دايما الناس تقولك اصلك لما تقعدي مع اللي اعلى منك يشدوكي لفوق شدوك الفوق طبعا تتعلمي منهم البروتوكول والإتيكيت وبعدين تختلطي بيهم ابنهم يعجب ببنتك بنتك تعجب بابنهم بنتك تشتغل على ابنهم يعني بقى في سيستم كده امال ايه مصلحة الاختلاط مع الناس الاعلى كله مصلحة دي احد القوانين الاجتماعية يعني اللي الناس بتعيش بيها كويس وفي سبيل هذا نشتري هدوم غالية ونغير العربيات ونوضب البيوت عشان نفضل نجري ورا المستوى الاجتماعي الاخر كل ده غلط يا جماعة المفروض ان احنا دايما انت هنا بتعملي ضغط عالي جدا على اولادك وبتحولي اولادك الى ناس عندهم مركب نقص مش قادرين يتوافقوا مع العيال اللي حواليهم حقيقة ويتحولوا الى عيال كذابين فبلاش انك لما تيجي تختلطي وتبحثي عن من تختلطي معاه اختلطي مع الناس الطيبة اللي بتحبك اللي فيها صفة واحدة تخاف الله سبحانه وتعالى انا دلوقتي لا اقول بيقروا قران ولا اقول بيروحوا مساجد ولا اقول بيتحجبوا ولا اقول شيء. انا اقول كلمه واحده: اخت تخشى الله. اللي تخاف من ربنا هي دي حبيبتي واختي كويس واقرب انسانه ليا، حتى لو كانت ايه هي اقرب واحب انسانه ليا لانها تخاف من الله سبحانه وتعالى. خلينا ننقل دلوقتي على ظاهره الكذب. انا قلت لك انواع الكذب كويس. ما هو علاج الكذب؟ علاج الكذب عند الاطفال هو الوقايه من الكذب. ما هو الوقايه من الكذب؟ ان البيت ما يكذبش. شوفي حل، شوفي حل في البيت ان الانسان ما يكذبش صراحة. صراحة في مجتمعنا اللي احنا عايشين فيه ده، هل في بيجي يوم الناس ما بتجاملش، ما بتنافقش، ما بترقيش؟ هل في؟ لا لا، طول النهار الناس بتنافق وطول النهار الناس بتجامل كويس. احنا محتاجين كمجتمع قبل ما نحاول نعالج ظاهرة الكذب عند الاطفال ان احنا نحاول ان احنا نقف مع نفسنا واقفة ونقول انا عايزة ما استطعت ان شاء الله ما انطقش غير الصدق، ولو اضطريت اني هقول كذب ما انطقش اسكت. ده انا ببتدي بهذا ليه؟ لان اذا الام بقى موقف الكذب عندها كبير جدا هتساعد ابنها جدا او اولادها انهم ما يكذبوش. لكن الام اللي عندها منطقة الكذب عادي، اللي هتفضل تقول انا نايمة ومحدش في البيت ومحدش في التليفون، لكن لما الولد يكذب تجيبه 13 كويس، تبقى دي مش ام، تبقى دي مش ام كويس. فلا بد انك انت اول حاجة تشوفي البيئة اللي موجودة اللي فيها الطفل كويس، هل في صدق ولا كذب في البيت، وتعالجي هذه القضية وتعالجيها very serious. لان يا جماعة الكذب عند الاطفال مشكلة كبيرة جدا، لانها ساعات بتتضخم جدا وبتدخله طبعا بيبقى غش، العيال غشاشين بتوع الامتحانات اللي بيغشوا بعد كده بيسرقوا كويس، وبتتطور الامور وبنقول ليه حصل كده، ليه حصل كده، ده انا ربيته وكنت قاعدة معاه، البيت كان اساسه في الكذب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بعد ما البيئة المحيطة، في نقطة مهمة جدا عايزاك تعلميها لأبنائك وتهتم بيها، هتساعدك في حاجات كتيرة جدا في الحياة. اربطي، وده هنخش فيه ان شاء الله بعد الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي بعديه، اللي هي التربية الإيمانية والعقائدية للطفل. اربطي ابنك بربنا من سن، من اول ما يقدر يدرك ان في قوة اخرى موجودة في الحياة. اربطي ابنك بالله، قولي له شايف السما دي فوقيها ربنا، ربنا بيشوف كل شيء وبيسمع كل شيء، لو انا مش معاك ولو انا مش موجوده ربنا بيسمع، لو حسيت، وربنا ده هو اللي بيجيب البونبوني، وربنا ده هو اللي جاب ماما، وربنا ده هو اللي جاب التلفزيون، وربنا ده هو اللي جاب الحاجه الحلوه. اطلعي انت من وعده الطفل وادخلي بربنا سبحانه وتعالى انه بيسمع كل كلمه، ولو كذبت ربنا هو اللي هيزعل منك وهو اللي هيحرمك من كل شيء. هذا هو الطريق الوحيد ان تقفلي باب الكذب على الطفل من هو صغير، انك تدخلي بان الله يسمع كل كلمة بيقولها، وان ربنا هو اللي هيكشفه كويس، وان ربنا هو اللي هيكشفهولك وحيخليكي تعرفي انه كذب. قولي له لو كذبت في اي وقت ربنا هيقولي وانا هعرف. فاوعى تكذب. لو دخلتي بالله سبحانه وتعالى مع الطفل وهو صغير هيبتدي في داخله يحس انه لما يجي يكذب ممكن ربنا يشوفه ويحرمه من اللي يحبه، فهناك امل ان يتوقف عن الكذب او ان يخاف يكذب خشية من الله سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعديها يا جماعة بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم للوقاية من الكذب، هو انك تشجع الطفل على قول الصدق. يعني انت لما تحطي اللانش بوكس لابنك وتحطي له فيه الساندويتش تقولي بص يا حبيبي لو كلته في المدرسة كويس، لو ما كلتوش ورجعت بيه ليا انا هديك نص ساعة بتاعت التلفزيون وعليهم ربع ساعة كمان، لان جيت وقلت لي الصدق يا ماما انا مش عايز اكل ده في المدرسة، وانا جيت وقلت لك الصدق. النقطة دي مهمة وبتجيب نتائج مهمة ونتائج ممتازة جدا ومجربة. اربطي الطفل بالصدق، كل ما هتيجي تقول لي الصدق انا هديك جايزة على الصدق. الطفل هيحب الصدق ويعتاده. اعرفي شيء، الطفل يفرق ايه عن الكبير؟ الطفل يفرق عن الكبير ان يعني العادات عنده لسه ما تكونتش، انت هتكوني عنده العادات، والعادة وامس انها بقت جزء من شخصيته مش هتخرج منه. لو عودتيه ان كل شيء ما بيحبوش هيجي يقولهولك كويس، هتبقي انت انقذتيه من مرض الكذب. لو رحت وقعدت على المكتب ولقيت نفسك مش عايز ذاكر ومتضايق، اوعى تضيع الوقت
تقعد ساعتين ترسم وتلون عشان انت خايف مني. تعالى قول لي يا ماما انا مش قادرة اذاكر وانا تعبان وانا متضايق دلوقتي، وانا لما اعرف انك جيت قلت لي الصدق ومش قعدت ساعتين ورجعت وقلت لي انا كنت بذاكر كل الوقت ده كويس. طبعا التجارب دي موجودة في كل بيت وكل واحد فينا عارف. ارجوكي، وده نمرة اتنين، هما دول الحلين للكذب، وجود ربنا سبحانه وتعالى عند الطفل إذا استطاع أن يدركه أو لما يكبر شوية. نمرة اتنين، أن تكافئيه أنه يقولك الصدق، وتكوني، ودي أهم نقطة، مقتنعة بأهمية اللي بتعمليه. في أم تيجي تقولي ما أنا لما فضلت أقوله لما ما تاكلش السندويتش في المدرسة رجع لي بيه، كان على طول بيرجع بالسندويتش، استسهل الموضوع ما بقاش هيرضى يأكل أبدا. طب وإيه الحل؟ ما فيش مشكلة، مش مهم ياكل الساندويتش، معلش انا بكلمك دلوقتي كطبيبة اطفال، ما بكلمكيش كمنى يعني الداعية الى الله. ما فيش حد بيموت من الجوع، ما كانش الساندويتش في المدرسة هيجي ياكل في البيت. احنا انا لما كنت في طب الاطفال كانوا جايبين من امريكا دكتور بتاع غدد وسمنة وكذا، من احسن الناس اللي في العالم، كان يقول سيب الطفل 3 ايام ما ياكلش خالص. نقول له يا دكتور بالجنترام 3 ايام ما ياكلش؟ قولوا في العيادات 3 ايام ما ياكلش، ما تدفعيش اي طفل انه ياكل اي حاجه. ما حدش بيموت، لما هيسعى انه ياكل هيهتم انه هياكل وهيتعود انه ياكل نفسه وهتنتهي المشكله. طول ما الام بتجري ورا الطفل بالاكل وبالساندوتش عمره ما هياكل وهيلعبها بالمنطقه دي. فانا بكلمك باللي احنا شفناه، وفعلا بقينا نعمل التجربه ونقول للام سيب الولد يوم ويومين ما ياكل، يقول لك هيموت يا دكتوره، هيموت يا دكتورة، خليه طلعيك الدب بقى وريحي دماغك وقفلي المواضيع من الأول كويس. بتسيبي الطفل يوم ويومين بيجري ياكل أي حاجة قدامه اللي كان عمره ما بيرضى ياكلها، يعني ما كانش يرضى ياكل فراخ ولحمة، لما هيجوع هياكل كل حاجة. أوكي، فإذا يا جماعة هي دي منطقة الأولويات، المهم إن أنا أثمن الديك الرومي اللي عندي وطلعه كذاب، ولا المهم إن أنا أربي الطفل ما يطلعش كذاب؟ ما هي دي المبادئ اللي عندنا. لما تيجي تكلمي الناس تقولك ماله رفيع كده ليه؟ أنت بتسمعي الكلام بتاع الدكاترة والكلام الفاضي ده؟ لا 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 لا، أكلي الواد وهيكذب شوية وبعدين هيبقى كويس. هي دي الطريقة بتاعتنا، الطريقة يعني.
احنا قلنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ان احنا كنا واقفين عند انك انت لازم تشجعي ابنك على انه يقول الصدق كويس، حتى لو كان ده يتعارض مع بعض رغباتك انه ياكل او يشرب او يذاكر او يدرس. كل ده مش مهم، الدراسة هتيجي والاكل هيجي والشرب هيجي، انما الكذب هيبقى يعني شيء في شخصيته، هتكوني انت ملامة قدام ربنا سبحانه وتعالى انك انت مركزتيش على خلق الكذب اللي احنا قلنا يعني بيودي النار، وركزتي على الأمور الدنيوية اللي هي أنه يأكل أو يشرب أو يذاكر أو يدرس، وحطيتي الكذب على جنب. خلي ده يعني ترند كده جديد لنا في حياتنا، أن احنا نركز على يعني ما ينفع أبنائنا في الأول. ما طلعش ابني مشوه بمرض الكذب كويس علشان أنا كنت عايزة يأكل ويشرب ويطلع الأول ويطلع متفوق، فكون أنا فعلا اللي علمته الكذب وسهلته عليه كويس، عشان بس يعني نكون إيه بنجيب من الآخر. الإنسان بيتعلم في الحياة يعني ان كل حاجه ممكن تيجي مع الوقت، انما الصفات السيئه اللي بتتحط في الاطفال وهي صغيره ما بتطلعش منهم بعد كده وبتبقى طبع فيهم، وحنرجع نتحاسب عليها كامهات. فمن خوفك على نفسك وخوفك على ابنائك في الدنيا وفي الاخره، يا ريت تحطي انك لما الولد يجي يقول لك يا ماما انا عايزه اقول لك الصدق كذا 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 كويس، وانا بتضايق لما مثلا بكذب كويس، ممنوع الكذب، ممنوع الضرب، ممنوع العقاب كويس. التلات ممنوعات دول مهمين جدا في موضوع الكذب. انا اللهم بلغت، اللهم فشل، متغاظه منه، متضايقه منه، مش عاجبك، كذاب كذا كويس، ممنوع لا تضربيه ولا تعاقبيه، بل بالعكس لما يجي يقولك انا يا ماما الصدق كذا وكذا وكذا كويس، وانا مش عايز اخد سندوتش معايا المدرسه، وانا مش عايز البس اللبس ده، وانا مش عايز اروح الحصه دي، وانا مش عايز اروح الزياره دي، وانا مش عايز كذا، وانا بقول لك من دلوقتي رايي بالصدق والا كويس. ده طبعا الكبير شويه بتاع 7-8 سنين اللي هيعبر عن رايه، انما الصغير مش هيقدر يقول لك، هيجي مره يقول لك يا ماما انا ما اكلتش الساندوتش النهارده، لو رحتي ضربه العلقه بتاعه الساندوتش كويس بالنصيحه يعني من اي من ذوي الراي اللي انت بتساليهم، اضربيه مره ويعني هيتعلم وهيخاف. انت كده صنعتيه كذاب وقفلتي عليه باب الصدق في حياته وفتحتي له باب الكذب في
حياته يتحرك فيه، لان هو ده الطريق الوحيد اللي بتبقى علاقته بيه طيبه مع ماما وكويس. لا ضرب ولا عقاب لما تعرفي ان الولد ابنك بيكذب، لكن تعملي ايه؟ تحاولي انك تعرفي الدوافع الاساسيه. انا مش هلف ومش هدور في نفس المنطقه اللي بنقولها كل مره مع كل مرض، كل مره مع حاله الطفل، كل مره واحنا بنربي ابنائنا وبنعلمهم. يا جماعه الحوار 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 مع الطفل اللي عنده 3 سنين، ماما بابا بيفهم بيتكلم، لابد أن يكون هناك حوار. وعشان الأمة تعمل حوار وتعمل حوار هادئ وتعمل حوار في أولويات، لابد أن تكون الأم في حالة نفسية سليمة. ومن الواضح من النظر إلى وجوهكم أنه ليس هناك أي حالة نفسية سليمة، يعني إلا من رحم ربك وقليل ما هم. يعني دي معلش مع الاحترام مش وشوش أمهات كويس هتقيم علاقات سليمة وحوار هادئ مع طفل، ولا عندها مساحة نفسية واسعة تقدر تتلقى طفل ما كلش او كذب او غش او عمل اي حاجة. عشان كده ايوه
السندوتش دي بقول له لو انت مش عايز السندوتش قول لي بعملوش،
ايوه
خلاص
بالظبط،
ما بقولوش بالعافية لا.
بس انت ممكن تقولي له، اتفضلي ممكن تيجي تاخدي، ممكن تقولي له انا يعني ما بعملوش، بس طريقة ما بعمل مش هعمله لها يعني 50 لغة.
انت
لا ما انت بتفسري له بطيبة، لكن انا ام تانية ممكن اقول انت مش عايز تاكل السندويتش ولا هعمله ولا عنك ولا هتاكل، واقعد من الصبح بالليل لما تيجي تزحف على ايديك ورجلك على السندويتش. يقول لك اديني السندويتش يا ماما ورميته وانا باخده منك يا حبيبتي. ربنا يخليك، انا عرفت ليه بابا بيغيب كتير في الشغل، انا ادركت يا ماما، انا ما زلت 4 سنين لكن استطعت تقوي قوة الادراك عندي.
انا ابني لما كان من عمره 2 لـ5 سنين كان يغلبني في الاكل، ما بوكلش يعني، كنت عاني زي ما قلتي، هو يحوم في الدار وانا اركض وراه، طلع برا اطلع برا وانا ماسكه صحني ساعتين، مرات تاخدني 3. فكنا في البلاد شافني سلفي بعمل، اخو جوزي بعمل، قال لي انت شو بتعملي؟ قلت له بدي اطعمي، انا خايفه عليه ما بوكلش، طلع وشه كيف. قال لي انت اللي بتعملي غلط، انت هيك بتضري. فلما دخل المدرسة كنت أفكر يا ربي هذا حياكل إزاي؟ طب إذا بأكل بالعافية شو عايزة؟ قلت له ماما زي ما قالت إذا ما أكلتش اللي في اللانش باكس مش هاخدك عزو، كان يحب الزو يحب يروح كل أسبوع، مش هعمل لك. فأنا انبسطت شفت ابني بيجيب لي اللانش باكس كل يوم، والشكل معدته ونفسيته ارتاحت الولد، والنفسه بالمدرسة بيقلد صحابه. فمرة بقول له ماما هيك هيك، بقول لي ماما، اجى بيعيط فبيحكي لي ماما انا الاكل ما باكله كله انا بكبه. قلت له طب ليه يا ماما؟ قال لي ما انا خاف منك، ما انت قلتي لي ما تجيبش اللانش باكس فاضي. فبقول يا ربي طب انا هيك انا ضرر يعني كل هذا اللي بعمله. فاجت باخته الصغيره قالت له انت بتقول لها ليه؟ ما تكبه خلاص، بتعيط لها ليه؟
باش مهندسه، باش مهندسه، دايما البنات كده ما شاء الله عليهم. بتقول لها ليه؟ ما انا عشان كده بقى عايزه اقول لك النصيحه الذهبيه يعني ليكي ولكل ام عندها.
بس زي ما قلتي يوم ما سبته بطلت ادق عليه لانه تعبت انا نفسيا.
انت تعبتي، ما هي دي معلش برضو يا جماعه يعني دي قضيه موجوده عندنا كلنا، قضيه انك تجري ورا الولد بالساندوتش. ليه بقى؟ ما انا هقول لك ما هو الغلط جاي ليه؟ جاي من الفكره الاساسيه عندنا ان اذا ما كانش الواد يبقى زي الكره وبيضرب في الارض يبقى واد صحته ضعيفه ومش حلو ومش قوي ومش جميل كويس، مش كلبوز. فين خدودك عشان نشدك من خدودك ونبوظ خدودك؟ ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا خفت يكش الواد حيكش الصواب اللي يعني بالمساحة بتقيسه بالعرض. ما شاء الله الناس.